السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كنا تكلمنا المرة السابقة عن الطريقة الأولى من طرق التخريج أو طرق الاستخراج، وهي الطرق عن طريق معرفة اسم الصحابي في الحديث. وقلنا أن الطريقة دي عشان نمارسها لابد من لها كتب معينة، وهي كتب المسانيد والمعاجم وكتب بعد كده الأطراف. كنا بدأنا الكلام حول المسانيد، وقلنا إن المسند هو كل مصنف جمع فيه مصنفه مرويات كل صحابي على حدة، دي المسانيد. وتكلمنا على مسند الحميدي عبد الله بن الزبير، وهو مسند يعني صغير حوالي 1300 حديث. وتكلمنا أن الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي حقق هذا الكتاب وعمل له فهارس على الأبواب ومطبوع، ودار النشر يعني عملت له فهرسة لأطراف الحديث يعني أطراف أسماء الصحابة، يعني اهتمت به. ويعني في نهاية المسند في مجموعة فهارس لمسند الحميدي يعني غطت هذا المسند. نتكلم اليوم حول مسند، وهو يعني أعظم مسند موجود، وهو أكثر أو أكبر وعاء يحوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسند الإمام أحمد. قال المصنف: هو كتاب كبير يشتمل على نحو 40,000 حديث، صنفه الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني المتوفى سنة 241 هجرية. نعم شيء؟ أخذنا مسند الإمام أحمد؟ هو يهمني ما كلمناش على الطبعات المسند، وزي ما عملنا تطبيق عملي على المسند الحميدي يهمني أنا التطبيق العملي على مسند الإمام أحمد النهاردة إن شاء الله بإذن الله، وناخده المعاجم بإذن الله إن شاء الله. إحنا ما كناش تكلمنا على طبعات المسند الإمام أحمد، ما كلمناش عليها. هو ده اللي يهمني، على أساس إن المفترض مادة أصول التخريج بتختلف يعني اختلاف كلي على مادة تفسير مصطلح الحديث. دي يعني دي بنقول اللي هي الثمرة بتاعة أنت بعد أن تعلمت علوم الحديث وأقسام علوم الحديث، الحسن فالصحيح فالحسن فالضعيف في أقسام الضعيف الشاذ والمنكر. كل هذا زي ما قلنا إن علوم الحديث الثمرة بتاعته هو معرفة الحديث من حيث القبول أو الرد. كيف تصل لهذا؟ عن طريق التخريج وعن طريق دراسة الأسانيد. نعم شيخ، خدت تدريب الراوي بس. حد الشاذ بس. يعني عن حوله يعني هو برضو خد لك انت وصلته لحد الشاذ، الحد المرسل. يعني اعتقد يعني معظم الانواع تعتبر اخذتوها يعني. بس في مبحث مهم جدا بعد كده اللي هو صفة من تكبر روايته، ومبحث الجرح والتعديل، وده من اهم يعني مباحث علوم الحديث، وتعتبر انتوا كده ما خدتوهوش. زائد مبحث التابعين، لابد ان تعرف حد مين هو التابعي وحد الصحابي. انما بعد كده اعتقد بقيه الانواع اللي فاتتكم يعني ممكن تقرا من كتاب التيسير، يعني روايه الاكابر عن الاصاغر، روايه الاقران، كل الحاجات دي مش يعني ممكن تقرا. انما مبحث بالذات مبحث الجرح والتعديل من المباحث المهمة جدا جدا في علوم الحديث، يعني لأن أنت زي ما قلنا لسه بنقول أن ثمرة علم الحديث أن أنت معرفة الحديث من حيث القبول أو الرد. أنت كيف تعرف الحديث من حيث القبول أو الرد؟ أن أنت أول حاجة بتستخرج أو بتخرج الحديث، بتخرج الحديث أي بمعنى أن أنت بتجمع جميع رواياته وجميع طرقه، وكما قال علي بن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين لك علته. فانت عايز تبين علة هذا الحديث، فانت بتجمع الطرق كلها وبتبقى قدامك كل طرق الحديث. هو ده منهج سنة ثالثة، ان انت ازاي انت تجمع طرق الحديث، شيء مختلف على اللي هي دراسة الصحيح والحسن، ازاي انت تجمع طرق الحديث. ثم بعد ذلك بمشيئة الله السنة الجاية ان شاء الله ازاي تدرس بقى الاسانيد، ازاي بعد ما انت تجمع الطرق من الكتب من امهات الكتب كتب التراث، ازاي انت هيكون عندك مثلا في حديث واحد مثلا هنفترض عندك مثلا 6 طرق، ازاي انت تدرس او يعني تدرس او تقارن بين 6 طرق دول، ولابد ان انت يعني هتعمل دراسة على كل راوي بحيث تشوف علة هذا الحديث، إن وجدت له علة العلة منين. فأنت بتدرس راوي راوي من خلال كتب الجرح والتعديل. وثم بعد ذلك اللي هي بقى الثمرة النهائية، إن أنت بتحكم على الحديث إذا كان حديث هذا مقبول أو هذا الحديث مردود. يرحمك الله. المقصد بس عشان الوقت ان انا يهمني التطبيق العملي، يعني كنت اتمنى ان يكون في مكتبة وفي كتب كتيرة، بحيث ان مثلا كل مثلا اخ يكون مثلا معاه كتاب بحيث يبقى في ممارسة عملية للكلام النظري اللي بيتقال. لكن بنحاول بقدر الامكان ان احنا نجيب يعني نسخة او 2 بحيث ونعمله يعني تدريب عملي، وده يعني ده هو الممكن الان. يعني طبعا انت المفترض ان انت يكون لك مجهود شخصي بينك وبين نفسك، ان انت لازم انت مثلا هنتكلم على المسند احمد، لابد ان انت تذهب الى اي مكتبة ان لم يكن مثلا في مكتبتك الخاصة مثلا مسند الامام احمد، وتبحث عن حديث مرة واثنين وثلاثة بحيث تغطي حتة كيفية استخراج الحديث من مسند الامام احمد. عشان المطلوب منك ان انت هتتعامل مع مسند الامام احمد، لابد ان احنا نتكلم على الطبعات اللي موجودة في السوق دلوقتي، يعني ايه الطبعات اللي موجودة لمسند الامام احمد، بحيث لما تتعامل معها يبقى الامر ميسر وسهل. يعني هناخدها تدرج تاريخي. يعني اول طبعة طبعت للمسند الامام احمد هي الطبعة بيسموها الطبعة الميمينية او الطبعة الحلبية، طبعت في القاهرة، يعني صاحبها الحلبي، ولذلك سميت باسم الميمينية، هي مشهورة بالميمينية او الحلبية. الطبعة دي يعني كانت طبعة، انا كنت وزعت على الاخوة ايوه مجموعة ورق زي ده، فياريت نطلعه دلوقتي لان في جميع الطبعات، يعني انا صورت من كل طبعة ورقة بحيث برضو نعرف ايه الفرق بين الطبعة الميمينية وطبعة الشيخ احمد شاكر وطبعة الشيخ شعيب الارناؤوط، فبحيث نشوفها. تفضل. الطبعة الميمينية زي ما انتم شايفين المنظر ده كده، هي طبعة طبع في الحاشية بتاعتها كتاب اسمه منتخب كنز العمال للمتقي الهندي. المتقي الهندي عمل ايه؟ الامام السيوطي له كتاب الجامع الصغير وزياداته، وكتاب تاني اسمه جامع الجوامع. جه المتقي الهندي جمع الكتابين وطبع المنتخب من كنز العمال على الهامش، اهو الهامش اللي هو ده، على هامش مسند الامام احمد. وزي ما انتم شايفين ان الطبعة الميمينية يعني بيجي في مثل أول مثلا قلنا المسند بأول ما بدأ بمسند أبي بكر، فبيجي بين قوسين كده مسند أبي بكر، ثم بعد ذلك يسرد الأحاديث الإمام أحمد، يسرد جميع الأحاديث التي وصلته عن طريق يعني إلى أبي بكر مروياته بأسانيده ويجمعها دون ترتيب فقهي، يعني هو مجرد أنه يجمع كل أحاديث أبي بكر في مكان واحد فقط. زي ما انت شايفين الطبعة يعني تكاد تكون مثلا تشبه بخط اليد، وكل حديث ملتصق بالحديث الذي يليه، بيفرق الحديث عن الثاني بكلمة حدثنا معمولة ببنط عريض اسود عريض كده، بحيث يعني تميز الحديث نهاية الحديث عن اول الحديث الذي يليه. دي الطبعة الميمينية. طبعا نظرا يعني يؤخذ على هذه الطبعة طبعا دقة الخط دي، زائد ان لما يكون الكلمات يعني ملتصقة ببعضها ببعض كده ففي فرصة ان يحصل تصحيف، وبالذات اللي هي الالفاظ المتشابهة، يعني مثلا كلمة عن وكلمة ابن او اللي بيسأل بن مثلا عبد الله بن عمر، فممكن حصل فيها بعض التصحيفات، العن ممكن تكتب بن وبن تكتب بالعن، ففيها بعض التصحيفات نظرا لدقة الخط فيها. دي الطبعة الميمينية. الطبعة الميمينية دي صنع لها فهارس الشيخ حمد السلفي، عملها فهارس في 3 مجلدات، وكذلك البسيوني زغلول عملها فهارس، وهي الفهارس هنوريها لكم دلوقتي، عملها فهارس على الأطراف، بحيث مثلا طرف أول كل حديث مثلا يقول لك ده موجود في مسند أبي بكر مثلا في رقم الصفحة كذا ومجلد كذا رقم صفحة كذا، يعني مثلا المجلد الأول رقم صفحة مثلا 260 مثلا. نعم اللي بيعلق ايه؟ لا الفهارس انت عارف دلوقتي يعني ازاي توصل لو معانا الكتاب بالمنظر ده كده بدون فهارس، ازاي انا اوصل لحديث مثلا انا اللي انا اعرفه كله البيانات اللي انا عندي ان هو رواه ابو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انا هيطلب مني بدون فهارس ان انا امسك مسند ابي بكر واقراه كله من اوله لاخره لحد لما احصل على الحديث اللي معايا. طب مسند ابي بكر يعني حوالي 80 حديث في مسند الامام احمد، سهل جدا ان انا نقرا 80 حديث. طب لو الحديث في مسند ابو هريره الافات، هنوصل له ازاي؟ فبيبقى في صعوبه. فجم البسيوني زغلول والشيخ حمد السلفي عملوا ايه؟ مسكوا طرف كل حديث، مثلا بني الاسلام على 5، وضعوها في حرف الباء، بني اوله باء، يبقى رتبوا الفهارس حرف الألف وذكروا جميع الأحاديث التي تبدأ بحرف الألف وراء بعض، ثم جميع الأحاديث المذكورة التي أولها اللي طرفها بحرف الباء زي بني الإسلام على 5، ويجي يقول لك إن هذا الحديث رواه مثلا عبد الله بن عمر، موجود فين؟ موجود في المجلد الثالث مثلا صفحة كذا. فأنت بتفتح المسند المجلد الثالث صفحة كذا وتقعد تدور هتلاقي الحديث موجود. يبقى الفهارس سهلت جدا جدا، ولذلك العلماء يقولوا أن الكتب كنوز مكنزة لا مغلقة، الكتب كنوز مغلقة لا تفتح إلا بالفهارس. يعني هيبقى فيه صعوبة جدا، مسند الإمام أحمد 40,000 حديث، إزاي أنت تتحصل على حديث في مسند صحابي مثلا من المكثرين مثلا؟ تبقى فيه صعوبة جدا، ولذلك الفهارس طبعا سهلت جدا جدا، اللي هي الفهارس المصنوعة على أطراف الحديث. دي الطبعة الميمينية. جه مؤسسة قرطبة أعادت طبعة هذه الطبعة الكتاب، وشالت الحاشية، شالت الحاشية بتاعت كنز العمال، وطبعت الكتاب على نفس الصورة دي، وهي دي الطبعة اللي معانا. دي طبعة قرطبة بالمنظر ده كده. شال الحاشية بتاعت كنز العمال وطبع على بنفس الرصة وبنفس يعني نفس الطبعة الميمينية عملها، بس يكون اللي عمله اللي هو شال الهامش اللي هو الهوامش اللي كان فيها كتاب كنز العمال. دي الطبعة الميمينية. ثم جاء بعد ذلك الشيخ أحمد شاكر واهتم على ثلاث مخطوطات وإعاد تحقيق مسند الإمام أحمد وخرج الأحاديث بتاعته، بس ورقم الأحاديث. يعني اللي معاكم الورق، نعم احنا وزعنا كانوا تقريبا حوالي 15 وقلنا هتتقسم بحيث يبقى مثلا كل اتنين جنب بعض للاسف. طيب يعني معلش معذره، ادي مثلا ده طبعه الشيخ احمد شاكر زي ما انتم شايفين، يمسك حديث حديث من اول حديث ويرقمه حديث رقم واحد، يخلص الحديث من اول مسند ابي بكر حديث رقم واحد، خلص الحديث الاولين عن بتاع ابي بكر يمسك الحديث الثاني عن ابي بكر وعطله ترقيم نمره اثنين، وكل ترقيم يبقى كل حديث كده ورا بعض مش متلاصقين زي الطبعه الميمينيه، انما كل حديث مستقل لوحده. حديث اهو مثلا الحديث ده 92 يليه حديث 93، يعني بصوره بحيث ان تبقى يعني في سهوله على القارئ ان هو يقدر يقرا الحديث مش متصل ببعضه زي ما في الطبعه الحلبيه او الميمينيه. الشيخ احمد شاكر طبعا الاصل في يعني في تخريج الحديث لمسند الامام احمد، لما تيجي مثلا تخرج حديث مثلا في بعض الكتب وانت بتخرج الحديث بتذكر رقم الطبع رقم المجلد والصفحه، يعني مثلا مشهور ان المسند الامام احمد بتذكر رقم المجلد والصفحه، يبقى رقم المجلد وصفحه مثلا، وكذلك مثلا النسائي مجلد واحد صفحه مثلا 50، غير مثلا لما تيجي تعزو حديث لأبي داود مثلا أو تخرجه لأبي داود مثلا بتقول رقم الحديث، يعني مثلا إيه رواه أبو داود أو أخرجه أبو داود مثلا رقم 2000 مثلا 560. ففي بعض الكتب لما تيجي بتخرج الأحاديث بتذكرها بأرقامها، وفي بعض الأحاديث لبعض الكتب بتذكرها برقم المجلد والصفحة. الإمام أحمد المشهور أن أنت بتخرج الأحاديث بتاعته برقم المجلد، هو ست مجلدات رقم المجلد والصفحة، مثلا المجلد الأول صفحة كذا. وإن كان في بعض دلوقتي يعني لما انتشرت طبعة الشيخ أحمد شاكر وجيت بعد كده طبعة الشيخ شعيب وفي النهاية بقى جيت طبعة المكنز، كلهم رقموا الأحاديث، فبدأ العزو دلوقتي بأرقام الأحاديث، لكن الأصل يعني وممكن يحط الرقم وجمعيه اللي هو الأصل اللي هو التأثر عليه العلماء. يعني أنت لما تمسك كتب الشيخ الألباني مثلا السلسلة الصحيحة هتلاقي رواه مثلا أحمد لازم رقم المجلد والصفحة، ما يذكرش بأرقام الحديث، إنما الانتشار دلوقتي بقى للطبعات الحديثة فابتدوا يذكروا رقم الحديث بالنسبة لمسند الإمام أحمد. لما كان الأصل بقى الرقم المجلد والصفحة، جه الشيخ أحمد شاكر هو دلوقتي اعتمد على الترقيم، هو اعتمد على الترقيم لأن الترقيم ده كان عايز هو يفيده يعني هو طبعا في دماغه وهو بيحقق كتاب المسند إن هو عايز يحط فهارس، فلما يحط فهارس يقول مثلا بني الاسلام على خمس، يقول لك ده رقم الحديث رقم مثلا 3600، هو بيحط الرقم عشان لما يجي يحط الفهارس يعزو الفهارس لارقام الارقام الحديث اللي هو حطها. لكن برضو عشان الاصل ان بالنسبه لمسند الامام احمد قلنا رقم المجلد والصفحه، جه الشيخ احمد شاكر ما حرمش يعني طالب العلم من هذه الفائده، فجه في الهامش كده يحط زي ما احنا شايفين كده رقم 16 على 1. 16 على 1 يعني ايه؟ في الهامش هي 16 على 1، دي معناها ان المجلد الاول صفحة 16، يعني الحد هنا من يعني بداية من بداية الحديث 92 ده في رقم في المجلد الاول رقم الصفحة 16. يجي مثلا يذكر حديث 93 94 مثلا 95 96 97 روح حاطط 17 على 1، يبقى كده صفحة 16 خلصت، ويبتدي في جميع المسند بالمنظر ده كده، يبقى كأنه هو جمع بين حبتين، جمع بين العزو بالرقم الطبع المجلد والصفحة، ومع وحافظ على الشيء اللي هو استحدثه اللي هو رقم الحديث اللي هو استحدثه. بس نعم شيء. لا لا لا، دي في اصل الطبعه، وكله عندنا دلوقتي اصل مسند احمد في الطبعه الاميريه، دي اصل المسند الطبعه الاميريه الميمينيه، ولذلك كل اللي هيجي يشتغل بيشتغل على الطبعه الاصليه دي. فهو عشان يعني الطبعه الميمينيه ما فيهاش، وان كان دلوقتي فيها ترقيم، يعني مؤسسه قرطبه زي ما انتم شايفين حافظت على الرصة الكلام بحيث يبقى عزو يعني رقم المجلد والصفحة، وجيت راحت مرقمة الأحاديث في الهامش، عمل الترقيم للحديث في الهامش، فجمعت بين الاثنين. بس هنا مش محتاج هو يحط بقى رقم مجلد وصفحة، لأنه هو موجود، هو أساسا هو محافظ على نفس المجلد والصفحة، لأن الشيخ أحمد شاكر لأن رصة الكلام مختلفة، انت شايف غير الكلام اللي هو مرصوص ورا بعضه، فاضطر انه طبعا الصفحة هتختلف، يعني ممكن الصفحة هنا ممكن تكون بحوالي مثلا 3-4 صفحات عند في طبعة الشيخ احمد شاكر، فهو اضطر ان هو او لازمه عشان يفيد لطالب العلم ان هو يذكر رقم المجلد والصفحة في الهامش، يبقى هو حافظ على الاثنين. واهم ما يميز طبعا الشيخ احمد شاكر ما كملش المسند، يعني يمكن ما يعني اشتغل في حوالي ثلث المسند، يعني يمكن وقف على في اول مسند ابي هريره، فما قدرش يكمل المسند. حاول جماعه بعد كده الشيخ يعني مثلا حمزه الزين جه اشتغل على كمل شغل الشيخ احمد شاكر طبعا، لكن الشيخ احمد شاكر من المحققين يعني البارعين جدا في مسائل التحقيق، فطبعا عمل الشيخ احمد شاكر لا يضاهى يعني. فجه قلنا حمزه الزين جه كمل وطبع الكتاب، يعني كمل بعد الشيخ احمد شاكر وطبع الكتاب في حوالي 20 مجلد، لكن طبعا قلنا شغله يعني يختلف تماما عن شغل الشيخ احمد شاكر. وقلنا ان الشيخ احمد شاكر عمل المسند على ثلاث مخطوطات، ثلاث مخطوطات. طبعا ايه فايدة ان انا اعمل كتاب على مخطوطة؟ ايه فايدة ان انا لما اجي مثلا احقق كتاب او مثلا اعيد طبع كتاب يكون على مخطوطة؟ تمام تمام، ممكن يكون في تحريف، ممكن يكون في تصحيف، يعني ممكن يكون في سقط، يعني كده لما يبقى على كل ما تكتر من عدد المخطوطات بيكون شغل دقيق جدا جدا، بحيث ان انت بتقلل من التصحيفات والتحريفات، ممكن يكون في تبديل، ممكن يكون في سقط وهكذا. ف ده اللي عمله الشيخ احمد شاكر. يهمنا بعد كده طبعة الشيخ شعيب، او هي مشهورة كده بطبعة الشيخ شعيب، لكن هي مشهورة بمؤسسة طبعة الرسالة. والشيخ شعيب يعني اهتم جدا بالناحية التخريج، التخريج اللي هو طبعا ما كانش الشيخ شعيب لوحده، كان عامل فريق عمل، ان طبعا كتاب فيه حوالي 40,000 حديث ما قدرش حد يقدر يعني لوحده يقدر يعني يشتغل فيه، عمل فريق عمل واشتغل على المسند وخلص المسند وخرج الاحاديث بتاعته، وتخرجات يعني تخرجات برضو الى حد يعني مطولة وعملها، بس يعيبها ان في 50 مجلد، يعني تخيل الست مجلدات دول عملهم في 50 مجلد. واهم ما يميز الطبعة دي ان عمل لها 5 مجلدات فهارس. طبعا يهم طالب العلم قبل ما يشتري اي كتاب الفهارس، يعني لما انت تشتري كتاب مثلا فيه 40,000 حديث بدون فهارس يبقى ايه الفايدة؟ مش تقدر ايه تستفيد منه. فعمل خمس فهارس، خمس مجلدات فهارس للطبعه بتاعه اللي هي طبعه الرساله، طبعه الشيخ شعيب، فهارس طبعا باسماء الصحابه، فهارس للبلدان، فهارس للرواه، فهارس لاطراف الاحاديث وهكذا. من ضمن 50 مجلد. طبعا يعيبها طبعا ارتفاع الثمن بتاعها، يعني ثمنها غالي، اعتقد كانت بتتباع في 1000 او حاجه زي كده يعني تقريبا. نعم. ما هو خمسه. لا هو والله يعني جهد حقيقي، يعني لما جهد مبذول، وبالذات لما تقرا تخرجات الشيخ شعيب، تخرجات بسم الله ما شاء الله مطوله، وان كان عليه بعض الملاحظات، يعني ما من عمل الا وعليه طبعا ملاحظات، يعني الكمال لله وحده يعني. ثم جاءت يعني يعني احدث من طبع اللي هي دار المكنز، يعني انا يعني فاتنا ان احنا نشوف دي طبعه الرساله، دي طبعه الرساله يعني تشبه الى حد ما طبعه الشيخ احمد شعيب، الشيخ احمد شاكر، لكن يعني يهمني ايه الزياده، ان مثلا ادي ده كل ده شغل الشيخ شعيب كله، تخريج الحديث يعني اسناده قوي، ويتكلم على الرواه ويخرجوا إذا كان الحديث ده مثلا موجود في أكثر من مصدر من مصادر الكتب الأصلية، فيوردها مثلا ويبين العلة، وأحيانا يشرح لو في لفظة غريبة مثلا، غريبة المعنى يشرحها، لو أحيانا لو في مثلا تعليق فقهي الشيخ شعيب يعلق، ده شغل الشيخ شعيب يعني. ثم جاء بعد ذلك طبعة المكنز، وطبعة المكنز يعني من أفضل الطبعات لمسند الإمام أحمد حقيقي، هي طبعا طبعة المكنز. يعني الكلام ده لأن كلما قل الأخطاء وقلت التحريفات والتصحيفات، فبيدي للعمل أولوية وأفضلية. طبعة المكنز اشتغلوا على 38 مخطوطة، يعني تخيل كم المخطوطات، يعني الشيخ احمد شاكر اشتغل على 3 مخطوطات، طبعة المكنز، طبعة المكنز طبعا فريق عمل، دي جمعية المكنز، جمعية ولهم يعني ممولوها، ويعني انما الشيخ احمد شاكر يعني لما عمل الكتاب بتاعه وجهته مشكلة ان هو مش قادر يطبع كتاب، يعني حتى كان الملك السعودية تقريبا زار مصر وعرض عليه، والملك السعودية هو اللي تولى هذا الأمر يعني. فإنما طبعة المكنز جمعية وليهم عمل جميل جدا، وطبعوا الكتب الست أعتقد دلوقتي، اللي يهمنا دلوقتي في مسند الإمام أحمد عملوه على 38 مخطوطة، يعني دي طبعا من مميزات، ودي من أهم المميزات، منهم 16 مخطوطة نادرة لم يسبق يعني إن حد يعني طبع المسند عليها، يعني 16 مخطوطة جديدة. طيب ده هيكون إيه مثلا؟ لدرجة اني استدركوا ولقوا ان تقريبا حوالي يعني يزيد على 200 حديث كانوا مش موجودين، مفقودين، استدركوهم على الطبعات السابقة. يعني دي فايدة بقى المخطوطات، ان انت لقيت احاديث تانية جديدة ما كانش موجودة في مسند الامام احمد، طبعة الشيخ احمد شاكر والطبعات السابقة هم اضافوها للمسند، ودي طبعا من الفوائد الكبيرة. نعم يعني اكتر من 200 اعتقد، اكتر من 200. لا تمام، بس في مخطوطات تانية 38، وممكن مخطوطة، خد بالك المخطوطة عبارة عن ايه، ممكن مثلا كتاب المسند لما صنف انتشر في الافاق، فكل واحد من تلاميذ عبد الله اللي ابن الامام احمد ممكن يكون كتب نسخه بخط ايده وانتشر نسخه هنا ونسخه هنا وهكذا انتشر. كل ما انت تجمع اكبر عدد من المخطوطات ممكن يكون فات هذا الخطأ البشري، يعني الخطأ البشري واقع، فممكن يكون حصل تصحيف، حصل تحريف، حصل سقط. كل ما انت تجمع اكبر عدد من المخطوطات فهنا الخطأ بيقل والكمال يعني يكاد يكون يعتصل الى، طبعا ما فيش عمل الا لابد اللي كله خطأ يعني، انما انت بتحاول كل ما يبقى عدد المخطوطات اكتر بالتأكيد بتدي يبقى التحقيق حتى اللفظية يبقى تحقيق يعني تصل للمنتهى يعني في التحقيق. وطبعا ضبطوا النص شكلوا تشكيل النص، ادي طبعه المكنز اهي، دي طبعه المكنز، وعملوا ترقيم للاحاديث يعني حديث رقم مثل 3400 في الهامش، وحافظوا على زي ما قلنا الاصل اللي هي الطبعه الميمينيه اللي هو رقم المجلد والصفحه زي ما عمل الشيخ احمد شاكر برضه، هم عملوها وحافظوا عليها وذكروها بردك في الهامش رقم الطبعه ورقم المجلد والصفحه. يبقى انت عندك بردك الترقيم الجديد وعندك رقم المجلد والصفحه. لا مش لا مش ما مش لا مش فاكر حقيقي، ما عنديش الرسالة اللي 50، بس المكنز ما عنديش رقم المكنز غالية جدا حقيقي، يعني المكنز تقريبا توصل ل 3000 حاجة زي كده، بس اعتقد في دار اسمها دار المنهاج، دار المنهاج صورت طبعة المكنز وتقريبا عملتها في حدود تقريبا يعني ممكن توصل 900-800 جنيه اعتقد كده يعني، يعني اقل شويه لانها طبعا مصوره، انما طبعه المكنز طبعه فاخره جدا 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 من جهه الالوان، من جهه الحرف اللي هو اترص بيه المسند، طبعه فاخره جدا جدا جدا، ولذلك بتبقى وده من عيبها ان هي غاليه. دي طبعات مسند الإمام أحمد. فاتني بس إن أنا أقول إن طبعة المكنز من يعني برضك أخذ عليهم إن هم ما عملوش فهارس، بس عملوا فهارس إيه؟ عملوا فهارس على سي دي، سي دي وفهارس يعني لو اتبع السي دي ده هيبقى يمكن قد المسند نفسه، ولذلك هم عملوا خدمة كويسة جدا إن الفهارس عملوها على سي دي وفهارس يعني بحيث إن أنت يعني بضغط على الماوس ممكن تحصل على الحديث بمنتهى السهولة يعني. وطبعات المكنز كلها هم طبعوا البخاري ومسلم والسنن، والمسند الإمام أحمد موجودة كلها على سي دي، موجودة على السي دي يعني كامل يعني. دي طبعات المسند، ويعني انا بحاول يعني اقرب لكم الكتب اللي موجوده والمتوفره في المكتبات الان يعني، بحيث لو وقع ايدك على اي طبعه بيبقى عندك الخلفيه ان انت تقدر ازاي انت تتعامل مع الطبعه او ازاي انت تصل للحديث عن طريق هذه الطبعه. يعني فاتنا ان احنا نقول برضك ان مسند الامام احمد زي ما مش عارف قلناها المره اللي فاتت ان مسند الامام احمد طبعا مجموعه الاحاديث كان طريقه عمل المسند ان انا بذكر مرويات الحديث كلها بدون ترتيب فقهي وبدون ترتيب ابواب ولا اي حاجه. لابد ان احنا برضك نذكر جهد واحد جه وجمع مسند الامام احمد وعملها رتبها ترتيب جديد على الأبواب الفقهية. قلنا مين هو؟ نعم الشيخ أحمد البنا الساعاتي اللي هو والد حسن البنا. نعم لا هي فايدة جميلة جدا للي هو مثلا عايز يصل طريقة من طرق ان انت عايز تصل للحديث عن طريق الفقه مثلا، مثلا انت عارف ان الحديث مثلا رواه الامام احمد والحديث مثلا يتعلق بالصيام، فانت هتاخد الفتح الرباني بتاع البنا الساعاتي وهتفتح كتاب الصيام هتلاقي الحديث، هي طرق من الطرق يعني. ده كده خلصنا المسانيد. نيجي بعد كده للمعاجم. كلمة تعريفية، المعاجم جمع معجم، والمعجم في اصطلاح المحدثين الكتاب الذي ترتب فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك، والغالب أن يكون ترتيب الأسماء فيه على حروف المعجم، والذي يعنينا هنا المعاجم المرتبة على مسانيد الصحابة فقط. بس يعني نرجع شوية معلش للمسند الإمام أحمد بردك. طبعا المسند يعني أنا بحاول أغطي بحيث يبقى أنت عندك فكرة عامة على بحيث يعني خلصت المسند يبقى كده عندك أنت يعني يكاد يكون غطيت الكتاب. مسند الإمام أحمد طبعا الأحاديث بتاعته على أقسام، قسم ده اكتر غالبيه المسند اللي هو تحولي اكتر من 3 ارباع المسند اللي هو رواها ابنه عبد الله عن ابيه مسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم، دي اكتر من حوالي يعني 3 ارباع الكتاب. ده هو اصل المسند. وهناك احاديث رواها عبد الله من عن طريق غير ابيه، ودي بيسميها العلماء ايه؟ زوائد المسند، اللي هي زوائد عبد الله في المسند. يعني جه ابن الامام احمد عبد الله روى احاديث لنفسه من طريق غير ابيه وحطها في المسند. يعني انا ولذلك انا يعني قصدت من هنا ان انت ممكن تقرا المسند مثلا او تحصل على حديث مثلا يقول فيه مثلا عبد الله عن فلان ولم يذكر ابيه، فانت تستغرب طب فين الامام احمد وهو مسند الامام احمد. فلابد ان تعرف ان هناك أحاديث يعني هي تقريبا أكثر من 600 حديث بيسموها العلماء زوائد عبد الله في المسند، اللي هي رواها عبد الله من غير طريق أبيه. وبنعرفها إزاي؟ يعني أنت لو مسكت المسند ولقيت حدثنا قال عبد الله حدثني أبي قال حدثني فلان، يبقى ده اسمه ده إيه؟ هو ده المسند. لو لقيت حديث قال عبد الله حدثني فلان غير أبيه، يبقى دي زوائد ايه؟ زوائد عبد الله، يبقى دي ليست المسند انما دي زوائد عبد الله. في احاديث تانية وجدها عبد الله في من خلال كتب ابيه، بس مش هي مش في المسند، انما هو لقاها من خلال كتب. طبعا الامام احمد ليه كتب تانية غير المسند، فلقى بعض الاحاديث واضافها، ودي برضو قليلة جدا، وعبد الله ينوع عليها لما يذكرها. يعني مثلا قال ابي مثلا في النوادر مثلا، يعني ايه دي برضو بنعرفها ان هي مش يعني دي ايه، ان عبد الله اضافها من خلال كتب ابيه لما ليست من المسند نفسه. نعم عبد الله والراوي عبد الله معظمه عن الواحد اسمه القطيعي، وهنعرف برضو ان في زوائد اخرى زي ما قلنا ان في زوائد عبد الله عن ابيه. تلميذ عبد الله ابن احمد محمد ابن جعفر القطيعي، وده يعني العلماء مختلفين هل له زيادات في المسند ولا ملوش زيادات. وهو يعني القطيعي يعني ليس من اهل الجرح والتعديل والنقد، ولذلك يعني الصحيح هو في رسالة أستاذ دكتور عملها زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد، واسمه اللحيدان، دكتور أستاذ دكتور اسمه الدخيل اللحيدان. وخلاصة البحث بتاعه إن هناك 4 أحاديث فقط من دي تعتبر زيادات القطيع عن عبد الله، ومعظمها تلك يعني معظم هذه الأحاديث بتبقى غير ثابتة وضعيفة يعني، ومنها أحاديث بتبقى أحاديث موضوعة. الشيخ الألباني بينفي أن هناك زيادات للقطيع، لكن بالحصر يعني هناك أحاديث، وقلنا أن حوالي أربع أحاديث يعني حديث لا تذكر، حوالي أربع أحاديث دي زيادات قطيع. دي أقسام الأحاديث في مسند الإمام أحمد. أصل المسند اللي رواها عبد الله عن أبيه، ودي يعني أكثر من ثلاثة أربع كتاب، أحاديث رواها عبد الله من غير طريق أبيه، دي اسمها زيادات عبد الله، ودي وحوالي 600 وشوية. أحاديث رواها عبد الله عن أبيه لكن من غير مش من خلال كتب الإمام أحمد المختلفة، وزيادات القطيع، ودي قلنا يعني حوالي أربعة لا تذكر يعني. نعم شيخ. لا هو ممكن يكون اللي قال ثلاث أرباع يعني بناء على مثلا الحديث بغير المقرر يعني حوالي 27,000 أو كده بكسر يعني حوالي 27 وكسر وشوية يعني. هو ممكن يكون اللي ذكر الثلاث أرباع يعني أكثر من ثلاث أرباع يعني أكثر من ثلاث أرباع، إنما تنصيصا زوائد، لأن زوائد عبد الله صنفت منفرد عن المسند، فتقريبا 640 زوائد عبد الله يعني 642 يعني مش فاكر الرقم بالضبط، حوالي 642 حديث دي تعتبر زوائد عبد الله في المسند، إنما هو أكتر من 3 أرباع يعني، هي مسألة نسبية يعني مش بالدقة يعني. المعاجم تشبه المسانيد في جزئية، إن المعاجم هي مصنفات جمع فيها صاحبها مرويات الأحاديث ورتبها إما على المسانيد الصحابة، يبقى هنا مشتركة في المسانيد في الجزئية دي يعني تشبه المسانيد، أو ممكن يجمع الأحاديث ويرتبها على شيوخه نفسهم، زي ما هنعرف بعد كده في صنيع الإمام الطبراني في المعجم الأوسط والمعجم الصغير. يعني يهمنا المعاجم اللي هي تشترك في المسانيد في ان هم رتبوا الأسانيد، رتبوا الأحاديث على ترتيب المسند تماما. أشهر المعاجم طبعا اللي هو المعجم الكبير، المعجم الكبير اللي هو صاحبه طبعا الإمام سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة 360، والمعجم الكبير يعني به كم الأحاديث أكبر من كم الأحاديث الموجودة في مسند الإمام أحمد، يعني بيوجد به كم هائل يعني يقال أن فيه 60,000 حديث، وفيه يقول ابن دحية هو أكبر معاجم الدنيا، وإذا أطلق في كلامهم المعجم فهو المراد، يعني العلماء لو أطلقوا كده أن هذا الحديث موجود في المعجم يبقى على إطلاقه كده يبقى هم يريدون به المعجم الكبير، وإذا أريد غيره قيدة، يعني لو أرادوا مثلا موجود في المعجم مثلا معجم ابن قانع مثلا أو معجم الأوسط للطبراني ينص عليه يقيده. المعجم الكبير للطبراني، والطبراني من العلماء اللي هم معمرين يعني عمرهم تجاوز المئة بقليل يعني، وفايدة ان لما يبقى عالم ومثل في كتاب واحد مثلا يعني جمع فيه مرويات حوالي 60,000 حديث وهو من المعمرين، ها ده يعني بيبقى من يعني ايه اليه المقصد يعني اليه يرتحل يعني، بحيث لان كان يعني جل يعني قصد رواة الحديث ها والعلماء علو السند، فعشان يتحصل على علو السند يرتحل ويسافر الى مثلها يعني ايه مثل هؤلاء زي الامام الطبراني اللي هو يعني عمر اكتر من 100 سنة، يشبهه في ذلك. يعني في العلماء يذكروا يعني زي ابن مندة تقريبا قرب المئة، في أبو طاهر السلفي وهو أحد أعتقد عد المئة برضو، وأبو طاهر السلفي كان صاحب رحلة وارتحل من دمشق وكان كان قاصد تونس، عشان كان يعني قصده أنه هو يسمع موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي. احنا عارفين أن الموطأ الإمام مالك له أكثر من رواية، أشهرها رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهناك موطأ الإمام مالك بتاع الشيباني وموطأ الإمام مالك أبو مصعب، فموطأ الإمام مالك له أكثر من رواية. يعني المقصد أن أبو طاهر السلفي كان ارتحل لكي يسمع موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي، فقصد مصر يعني، ونزل إلى عندنا هنا في الإسكندرية في القرن الخامس، يعني في عصر صلاح الدين الأيوبي، واكتشف أهل الإسكندرية ما في هذا الرجل من نباغة وعلم، وبالذات في يعني في علوم الحديث والرواية، فحبوا أن هو يقيدوه، قالوا أنه قيدوا هذا الرجل. قيدوه إزاي؟ أن هم يزوجوه، فزوجوه ويعني لم يترك الإسكندرية ومات بالإسكندرية. أبو طاهر السلفي من المعمرين اللي تجاوز عمره المئة. المعجم الكبير الطبراني طبعا رتب الأحاديث 60,000 حديث دول، رتبهم على مسانيد الصحابة، على مسانيد الصحابة، وبدأ طبعا شرفا وبدأ بالخلفاء الراشدين زي ما صنع الإمام أحمد، هو برضو عمل، ثم بعد ذلك أتبعهم بذكر بقية العشر مبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك رتب الصحابة ترتيب أبجدي على هيئة المعجم، المعجم ألف باء، يبقى هو يعني يشبه مسند الإمام أحمد اللي هو بدأ بالخلفاء الراشدين ثم العشر مبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك رتب باقي الصحابة على ترتيب المعجم. في بداية كل مسند مثلا مسند أبي بكر يذكر نسب أبي بكر وشيء من وتاريخ وفاته وشيء من ترجمته بصورة يعني مختصرة، دي ما عملهاش الإمام أحمد في مسند الإمام أحمد، هو كان مسند الإمام أحمد المسند أبي بكر مثلا وثم يذكر الأحاديث دون فاصل. رحمك الله. لو كان الصحابي من المكثرين فلا يعني يعني يكتفي بعدد من الأحاديث من مروياته، أما إن كان الصحابي من المقلين فيذكر كل أحاديث هذا الصحابي. ده المعجم الكبير، الصورة يعني تشبه إلى حد ما مسند الإمام أحمد، يعني يعني لو جينا احنا قلنا طب هنا إيه الفرق بين المعجم والمسند؟ ما هو المعجم الكبير عموما يعني بنتكلم عموما، إيه الفرق لو جه سؤال مثلا إيه الفرق بين المعجم والمسند؟ ما هو المعجم هو برضك رتب الحديث على مسانيد الصحابة تشبه تماما. يعني دي مش اختلاف جوهري، وإلا مش احنا قلنا المرة اللي فاتت ان المسانيد غالبا ما بيبدأوا بمسانيد الخلفاء الراشدين ثم العشر مبشرين بالجنة، ثم تختلف بعد كده طريقتهم كل حسب طريقته، فممكن انت تعتبر المعجم من زي بقية المسانيد طريقة مختلفة، فده مش اختلاف جوهري. نعم ما هو احنا قلنا دي ممكن طريقة، ما احنا قلنا يعني هما هو مش بيشترك يعني معظم المسانيد بتشترك في حاجة، ان هما يبدأوا بالخلفاء الراشدين ثم العاشر المبشرين بالجنة ثم بعد ذلك مختلفين، يعني ممكن حسب النسب، نسب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، او ممكن حسب البلدان، او ممكن حسب الترتيب المعجم زي ما عمل الطبراني. فالطريقة بعد كده هما مختلفين فيه، يعني المسانيد نفسها مختلفين فيها، فما اقدرش اقول ان هو ده الفرق الجوهري بين المعجم والمسند. يعني دي اضافه، ما اقدرش اقول لا، انا يعني المقصد ان انا بتكلم طبعا بصفه، ما اقولش مش ما بقولش الفرق بين المعجم الكبير للطبراني ومسند الامام احمد، انا بقول الفرق بين المسند عموما والمعجم. احنا قلنا من تعريف المعجم هو عباره عن ايه، ان يجمع فيه صاحبه مرويات المرويات ويرتبها اما على مسانيد الصحابه او على مسانيد شيوخه او البلدان. هو ده الفرق الجوهري، ان يعني ده، انما المسانيد لابد ان تكون ايه، لابد ان تكون المرويات مرتبه على ترتيب الصحابه فقط. ها يعني ممكن نقول ان كل ان المعجم مسند ولا عكس. تمام. الايه اللي هو ايه ده هو المسل، ايوه ما هو ترتيب ايه اللي يرحمك الله، ترتيب ايه اللي على القبائل والبلدان، ترتيب الصحابه. يعني هو بيجمع احنا قلنا ان هم معظم المسانيد بتتفق في ان هم يبداوا بمسند ابي بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ثم باقي العشر المبشرين بالجنه، ثم بعد ذلك هم نفسهم مختلفين فيما بينهم، منهم من بعد كده يرتب حسب البلدان او القبائل او حسب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده المقصد، انما هم متفقين ان هم بيجمعوا مرويات كل صحابي على حته. انما المعجم لا، المعجم مش كده، المعجم ممكن زي ما هناخد بعد كده المعجم الاوسط، ان هو جه الطبراني جمع كل يعني الطبراني في هذا الكتاب له اكتر من 2000، حوالي 2000 شيخ، 2000 شيخ مثلا. بدا باحمد ابن نجده، هو كده في المعجم الاوسط بدا بشيخه احمد ابن نجده، لانه هنا ايه بيبدا بحرف الالف ورتبه هنا طريق ترتيب معجمي. ها بدا بايه الاسانيد التي رواها عن شيخه احمد ابن نجده يذكرها، اول حاجه احمد ابن نجده، ثم يذكر الاحاديث التي وصلته عن شيخه احمد ابن نجده تقريبا حوالي 30 حديث، ثم بعد ذلك يذكر شيخه احمد ابن فلان وهكذا، ورتب الشيوخ ترتيب معجمي، بدأ بالأحمدون ثم بعد ذلك ألف باء بالمنظر ده كده. ده فكرة المعجم الأوسط، ده فكرة إيه المعجم الأوسط، اللي هو جمع فيه مروياته التي أخذها عن شيخه ورتب الأحاديث. ورتب الأحاديث على مرويات شيوخه، وقلنا حوالي مثلا 2000 شيخ رتب شيوخه دي، وده عمل يعني هذا العمل يدل على يعني براعة من الإمام الطبراني، إن هو يحصر شيوخه أولا ثم يرتبهم الترتيب الأبجدي. والعمل الأكبر من كده ويدل على يعني رسوخ قدم الإمام الطبراني في هذا العلم، إن المعجم الأوسط أنتوا فاكرين أخذنا يعني في العلوم المصطلح أخذنا في حاجة اسمها الغريب أو الفرد، الله يفتح عليك، الغريب المطلق والغريب والغريب النسبي. الغريب المطلق اللي هو ما كان فيه التفرد في أصل السند، في أصل السند اللي هو وأصل السند اللي هو الصحابي، زي حديث إنما الأعمال بالنيات لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح إلا عمر بن الخطاب، يبقى ده غريب كده غريب مطلق. الفرد النسبي أو الغريب النسبي بينقسم الأقسام، ممكن من ضمن أقسامه أنه تفرد به فلان عن فلان، يعني مثلا الإمام الزهري من المكثرين وله تلاميذ كثر، حتى إن العلماء قسموا تلاميذ الإمام الزهري إلى 5 طبقات. لما يجي راوي واحد فقط هو الذي ينفرد عن الإمام الزهري برواية حديث، دي غرابة، شيء غريب. ولذلك معظم الغرائب من الضعيف، يعني من مظن الأحاديث الضعيفة اللي هي الحديث الغريبة، لأن كيف ينفرد راو واحد من تلاميذ الإمام الزهري برواية حديث؟ هل يعقل أن كل تلاميذه الإمام مالك والإمام سفيان وكل دول ما سمعوش هذا الحديث؟ وهم كثر، يعني أقول لك 5 طبقات. فصنيع الإمام الطبراني في هذا الكتاب، وده الإعجاز، يعني إعجاز فوق إعجاز فوق إعجاز، لما يصنف أولا على مسانيد شيوخه ويرتبه ترتيب، وما كانش في كمبيوتر عشان يرتب أبجادي وكده، ها. ثم ثانيا إيه، وده الإعجاز، إن هذا يأتي بعد كل حديث يقول تفرد به فلان عن فلان، لم يروي هذا الحديث إلا فلان. طب إيه المشكلة في كده؟ لا، دي ده إعجاز. إعجاز إيه؟ أنا لما يكون عندي حديث، إزاي أصل لهذه النتيجة؟ إزاي أصل إن هذا الحديث لم يرويه فلان إلا عن فلان؟ المعجم الأوسط حوالي 9000 حديث. في 9000 حديث لابد ان هو حديث، لو مسكنا حديث واحد لابد ان هو يجمع كل طرق الحديث، وبعد ما يجمع كل طرق الحديث هيكتشف ايه؟ هيكتشف ان في راوي واحد بس هو الذي تفرد برواية هذا الحديث عن فلان. متخيلين مدى الجهد ومدى العلم عند الامام الطبراني، ان في حوالي اكتر من 9000 حديث، وبعد كل حديث يقول تفرد به فلان. طب عرفت منين انه تفرد؟ يبقى اكيد احاط بكل طرق هذا الحديث، مش حديث واحد مثلا الكتاب، مثلا مش مثلا 5 احاديث او 6 مثلا، ده اكتر من 9000 حديث. فاعجاز فوق اعجاز فوق اعجاز. وزي ما قلنا ان ما كانش فيه مثلا كمبيوتر بحيث انه يقدر يساعد، لا، ده كل ده عمل بشري. ده المعجم الأوسط. المعجم الصغير، عايزين نطبق. نعم شو؟ أنا هقول لك يعني أنا معايا، أنا عندي المعجم الأوسط طبعة اللي هو أشهر من يعني الطبعة الموجودة دلوقتي، طبعة الحرمين بتحقيق شيخ طارق عوض الله، ما يقرب من 9000 وشوية. ف يعني لينا الرقم طبعا اللي في الكتاب، لينا الرقم اللي في الكتاب، لعلي في يعني هنتأكد من هذا الرقم. إنما اللي أنا متأكد منه إن الطبعة، طبعة اسمها طبعة الحرمين، المعجم الأوسط تحقيق شيخ طارق عوض الله، حوالي 9800 أو حاجة، يعني مش فاكر الرقم بالضبط يعني، بس هو يعني أكثر من 9000 حديث. نعم. لا، مروياته هو عن شيوخه التي توصله بإسناده، يروي كل حديث بإسناده عن شيوخه، حدثني أحمد بن كذا، ويروي كل الأحاديث التي وصلته عن شيخه اللي هو اسمه أحمد، وبعد كده خلص أحمد، يبقى يجي بعد كده حرف الباء، وهكذا. أول شيخ له كان أحمد بن نجدة، روى تقريبا عنه حوالي تقريبا 30 حديث. جه بعد كده في المعجم الصغير يعني ينتقي من كل شيخ مثلا حديث أو حديثين، اختصر الكتاب، يعني اختصر المعجم الأوسط، بدل ما يروي 30 حديث كاملة، لا، روى مثلا حديث واحد عن كل شيخ، وعمل الكتاب اللي هو المعجم الصغير، خرج فيه عن 1000 شيخ من شيوخه، عمل عملية انتقاء أو اختصار لكتاب المعجم الأوسط، وعمل المعجم الصغير، وهو مطبوع في مجلد واحد. ثم بعد ذلك معجم الصحابة لأحمد بن علي بن لال الهمداني، ومعجم الصحابة لأبي يعلى الموصلي اللي هو أحمد بن علي الموصلي، والكتابين دول يعني لم يطبع يعني لعلهم مفقودين يعني. نعم تمام. كل الكتب اللي احنا بنذكرها دي مصنفوها يروون الأحاديث بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي مصادر أصلية كلها. نعم تاني هو بعد نهاية كل حديث يذكر كده لم يرويه فلان إلا عن فلان، لو فلان اللي هو من راوي من الرواة، يعني هو يذكر الحديث بسنده فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بعد كده يقول لك مثلا تفرد به فلان، يبقى هذا الحديث كده فرد، حديث غريب. أو ممكن يقول لك مثلا لم يرويه فلان إلا فلان، يبقى ده اسمه بنسموه اللي هو الفرد النسبي. ما من ضمن الأقسام الفرد النسبي رواية اللي هو تفرد أهل بلد عن أهل بلد، أو تفرد أهل بلد مطلقا، يعني مثلا يقول لك مثلا في حديث مثلا قولوا البلح بالتمر، ده تفرد به أهل الكوفة تقريبا، يبقى فيه تفرد، اسمه الفرد النسبي. أو تفرد به فلان أهل بلد عن أهل بلد، ده اسمه كل ده من أقسام الفرد. هو مظن الأحاديث الغريبة المعجم الأوسط، ايوه يعني معظم الاحاديث الغريبه الفرد موجوده في الاحاديث المعجم الاوسط، وينص عليها الطبراني تفرد به فلان او لم يروه الا فلان وهكذا. نعم الفرق بين المسند عموما ما بخصش مسند فلان، المسند هو كل مصنف جمع فيه صاحبه مرويات كل صحابي على حدة، بس كده مرويات كل صحابي على حدة. أما المعجم فهو كل كتاب جمع فيه مصنفه مرويات الأحاديث على مسانيد الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك. وصلت كده؟ طيب انا طبعا نعم نعم لا يعني مش فاهم يعني ايه تعدد الطرق دي. المعجم ممكن احيانا تمام بالضبط، المسند جمع المرويات الصحابي على حدة، المعجم ممكن الصحابي يجمعها زي المسند، او ممكن يجمع الاحاديث ويرتبها على مشايخه، او ممكن يرتب الاحاديث على البلدان، يعني متنوع. المعجم اعم. طبعا يهمني التدريب العملي وهو ده المقصد من المادة، والنظر من غير عملي بصراحة يبقى ما فيش يعني الفايدة مش هتبقى يعني مش هتصل الفائدة. نعم المسجد هنا نور الإسلام. أنا معايا مسند الإمام أحمد، يعني احنا قدامنا تقريبا اقل من ساعه، يعني يبقى هو ده يعني تدريب عملي على المسانيد. انا معايا يعني جبت المجلد الاول والمجلد السادس من هو ست مجلدات، احنا قلنا المسند الامام احمد ست مجلدات، دي مؤسسه قرطبه طبعه قرطبه، ومعايا الفهارس بتاعه بسيوني زغلول بتاعه المسند، وطبعا عمل الفهارس جمع كل الأحاديث ورتبها ترتيب أبجدي للأطراف الأحاديث. دلوقتي ما اشتغلش على الصحابة، هو مسك الأحاديث المتون ومسك المتون ورتبها ترتيب أبجدي، بيبدأ بحرف الألف وينتهي بحرف الياء. يعني مثلا أرأيت لو تمضمضت، يقول لك مثلا ده الراوي عمر الجزء الأول صفحة 21، لو الحديث متكرر يقول لك صفحة 21 صفحة 52، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله، حديث عند عائشة المجلد السادس صفحة 120، وهكذا. دي مجلدين فهارس للمسند الإمام أحمد. يعني هنعملها كده زي مجموعات كده، مجموعة. معلش يا شيخ، معايا الفهرس الأول مع المجلد الأول، ومجموعة الفهرس الثاني مع المجلد السادس، وهناخد أمثلة. يعني مجموعة، يا ريت يبقى مجموعة مع بعض، وهناخد أمثلة والإخوة تخرج وتقول لي موجود فين رقم الصفحة والإسناد. المجلد الأولاني هنبحث، طبعا هنبحث عن طريق الفهارس، يعني هنبحث هنقول الحديث وهندور. بداية هيبقى في صعوبة ان انا طبعا ادور على الحديث في الكتاب نفسه، هنقرا ازاي ألفات الحديث بحيث نصل الى حديث مثلا انتهينا، هنوصل بيه ازاي؟ عن عمر بن الخطاب، رواية عمر بن الخطاب كتيرة، فهنقعد نقرا كتير، يعني وقت، فهنستغل للفهارس اللي معانا بتاعت البسيوني زغلول ونصل. بالنسبة للمجلد الأولاني حديث انتهينا، طبعا مش هيبقى معاك انت، لا مش هيبقى معاك انت، فدوروا عليه وتقول. يعني حديث المجلد السادس عندكم، السادس، إذا رضيتي قلتي يا رسول الله، إذا رضيتي قلتي يا رسول الله. نعم، حرف ايه؟ انتهينا. حديث نهانا عن الدباء والحنتم، نهانا عن الدباء. في صعوبة، هو حنصل في النهاية ان احنا جميع التخريجات هتبقى عن طريق الفهارس. نهانا عن الدباء والحنتم. صحابي كام؟ صحابي من؟ طب الاسناد، لا هدور. نهانا عن الدباء هتلاقيه روي عن غير علي بن ابي طالب. خلاص شيخ، انتهينا. معقوله؟ ألف نون ت ه، انتهينا. لا لا معذره شيخ هتلاقيه فعلا في ال هتلاقيه ابن بلد. طب معذره شيخ معلش ممكن الفيرست تايم معلش. انا ماشي صح ما انتهينا هتبقى همزه مش همزه قطعه تبقى همزه وصل. فلما تيجي ندور انتهينا وش هي دي مهمة جدا ما بتتكتبش انتهينا كده انت دورت الى همزة قطع فمسافه الكل انما دي همزة وصل فدور عليه في همزة الوصل. الله يبارك. حديث نظر إلى القمر لسه شيخ في مكان ما وكلمة انتهينا تاني وحطه في مكان تاني وهكذا. ايوه بالظبط كده ايوه بالظبط بالظبط كده
ايوه شيخ.
لا لا قول لي احنا قلنا مسند احمد يبقى بداية نقول ايه المعتمد في مسند احمد الجزء والصفحة تمام. حديث ايوه عن عائشة قول لي الاسناد معلش. حدثنا برضه تمام. عندي اول حدثنا اللي هو بداية الحديث يوجد رقم يبقى هو ده رقم الحديث اللي هو عندي بداية حدثنا عندي اللي هو مقابل لكلمة حدثنا هو ده رقم الحديث يبقى ده كده ايه تذكره بالاثنين. الحديث رواه الإمام أحمد المجلد السادس صفحة 252 وجنبيه ممكن تذكر رقم الحديث يبقى انت كده الاثنين تمام نعم ألغيته إيه؟ ده متاخد من تركيمات الشيخ أحمد شاكر. يعني هو كلهم تقريبا صوروه من تبع الشيخ أحمد شاكر. أعتقد كده إن التركيم ده تركيم الشيخ أحمد شاكر. أعتقد يعني مش جزما. ما هو الكتاب ما هو الكتاب عشان مثلا له اسناد يعني مثلا ايه ممكن يكون مثلا يعني وصل لابن حجر. ابن حجر 852 هجرية, فابن حجر يروي الحديث باسناده للامام احمد, ومن ضمن الاسناد يصل الى عبد الله. ادي مجموعة تانية. طيب حديث تاني شيخ. وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. فمشي فحدثنا عبد الله ان اللي هو الراوي عن عبد الله. انت عارف ايه؟ ايوه بس ازاي وصل لنا احنا؟ وصل لنا لحد دلوقتي باسناد. ولذلك يجي في اول المجلد يذكر السند, يعني مثلا يكون مثلا ده رواية مثلا ممكن يكون مثلا نسخة مثلا يعني مثلا صحيح البخاري, أوثق نسخة لصحيح البخاري اللي هي عن الحافظ اسمه اليونيني. الحافظ اليونيني يروي الحديث ده بإسناده إلى 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 البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجي يطبع الكتاب الحافظ اليونيني يذكر إسناده هو لحد الإمام البخاري بالظبط كده. مين اللي كتب المخطوطة؟ ممكن يكون واحد في 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 القرن مثلا السابع الهجري, فيذكر اسناده في السابع الهجري الى الى احمد بن حنبل. فلما يجي يطبع بالاسناد, فطبعا مش هيذكر كل الاسناد, يعني مثلا في مثلا حوالي مثلا 10 رجال بينه وبين الامام احمد, فمش كل حديث هيذكر الاسناد بتاعه, هيبقى فيه ايه اطاله. فكل مره يقول لك حدثنا عبد الله, والاسناد الثاني معروف يذكره في اول الكتاب او موجود في المخطوطه. نعم يا شيخ. تمام. طب ممكن الاخوه بس اللي ورا عشان برضو ايه يتفاعلوا معانا برضو. حديث اللي هو حديث ايه اللي هو انتهينا عن عمر. رقم الحديث طيب 378. تمام. نعم. المسند احمد اصلا هو يا محمد ان حمدي زين. يا محمد ان حمدي زين. تمام يا شيخ ربنا يبارك. ممكن اخو بس عشان حديث المجلد الاولاني. بالنسبه للمجلد الاولاني حديث ان حر ولا حرج. حديث ان حر ولا حرج. اللي هو حديث يا محمد ان صفحة كام يا شيخ؟ 393. الصحابي الأقرع بن حابس جزاكم الله خيرا. نعم. قول الإسناد يا شيخ. جزاك الله خير. ممكن مجموعة تانية. ممكن يا شيخ الفارس، معلش يا شيخ الفارس. الفارس بيبدأ الأول بهمزة الوصل وبعدين همزة القطع، هتلاقي في فرق بينهم. احتمال 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 ممكن، مش مشكلة. بالنسبة للمجلد السادس، كل ميت يختم على عمله، كل ميت يختم على عمله. المسانيد الصحابة بردك، وبعدين نروي عن أبو بكر مثلا وهكذا، وهناخدها يعني إن شاء الله بإذن الله. الله يبارك. نعم شيخ. حسب اللي عندك من الحديث انت بتاخد اي طريقه. طريقه الفهارس دي لو لما اكون عارف، لازم اكون عارف طرف من اطراف الحديث، جزء منه، ممكن يكون الجزء ده بدايته او ممكن يكون الجزء مثلا في المنتصف مثلا. انما لو في مثلا مش عارف جزء خالص، ومثلا عارف كلمه مثلا كلمه مثلا جواز، وردت هذه الكلمه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بتبع طريقه ثانيه غير الطريقه دي. يعني دي احنا نعرفوه. لا انا ما بتكلمش عن، انا بتكلم عموما، مش بتكلم، ممكن يكون عند احمد، ممكن يكون عند البخاري، ممكن يكون في السنن. انا بتكلم دلوقتي عموما، انما دلوقتي بنطبق، احنا بنطبق الامام احمد مسند احمد، لان احنا لسه دلوقتي واخدين مسند الامام احمد، وبناء عليه انا بطبق في مسند الامام احمد. بعد كده انت خد بالك كل الطرق هتجتمع عليك، ممكن انت ما تعرفش الطرف من اطراف الحديث، لكن عندك كلمه زي كلمه جواز، فما ينفعش معايا طريقه الاطراف، هدور فيها فين؟ فليها طريقه تانية يعني هنعرفوها من ضمن الطرق. احنا عندنا خمس طرق، بناخد طريقه يعني ان شاء الله. لا تستعجل يعني. بالظبط كده. كل مسند مصحف هكذا ايه يعني؟ في مسانيد كتير، واحنا لسه احنا خدنا المره اللي فاتت مسند الحميدي شبيه بهذا، مرتبه برضه. بكل ترتيب الصحابي، جمع كل مرويات كل الصحابي في مكان واحد دون ترتيب فقهي. كل احاديث ابي بكر راح جمعها في كتاب في مكان واحد، يليها حديث عمر في مكان وهكذا، ليس همه انه يرتب الاحاديث ترتيب فقهي او ابوابه او كذا. دي فكره المسانيد. هو دي من ضمن، لا دي هو الراجل يعني دي من ضمن المصنفات اللي ده كان في عصر اللي هو عصر التصنيفات. لا لا هو ده صنيع وده صنيع تاني خالص. هو جمع في معجم الكبير، جمع كل الاحاديث ورتبها ترتيب معجم زي ترتيب المسانيد. في المعجم الاوسط ده شغل تاني خالص، جمع راح مرتب الاحاديث حسب مشايخه هو، وبي ترتيب اخر مختلف خالص. مثلا هو ليه كم شيخ، اخذ عن كم واحد، تخيل واحد تجاوز المئة فلو اكتر من 2000 شيخ، راح جاب الاحاديث بتاعه كل شيخ ومرتبها ومرتبهم بقى. يعني اول حاجه رتب شيخه وبدا باحمد بن نجده وذكر كل الاحاديث التي رواها عن احمد بن نجده. الترتيب صحابي، مسك كل الاحاديث اللي هي ابو بكر الصديق راح جمعها في مسند ابي بكر الصديق، ثم بعد ذلك مسند عمر. الاوسط حاجه تاني، رتب شيخه هو يعني، والصغير اختصار للأوسط. بدل ما مثلا أحمد بن نجدة روى عنه 30 حديث، لا اكتفى بحديث واحد في الصغير. أو الأطراف، تمام كده. دي ليها ما نتعجلش، كل حاجة هناخدها في بابها يعني.
يعني
ده
مختصر الطريقة الأولى.
بالضبط كده، بالضبط كده. حديث اللي هو كل ميت، ها؟ فضالة. جزاك الله خير، ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك يا رب. طيب ممكن مجموعة ثانية عشان بس يبقى كل الإخوة اشتغلت كده. صفحة. بس بداية الحديث كان فين؟ 75 ولا 76؟ يبقى في الحالة زي دي خد بالك، لما تيجي انت تعزو بقى هتقول ان في المجلد الاول صفحة 75 شرطة 76، لان نص الحديث في 75 وكمل الحديث 76، يبقى انت تذكر الصفحتين. من ترون احق بهذه؟ من ترون احق بهذه؟ ما احنا قلنا دي معمولة على الطبعة الأصلية، ومسند الإمام أحمد يعني المسند اللي هو بتاع شيخ أحمد شاكر. طب رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران، بالنسبة للمجلد الأول رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران، كنا بنقول إيه؟ العزو مجلد رقم جزء وصفحه، ده الطبعه الاصليه. وعشان كده جه الشيخ احمد شاكر راح حط في الهامش مع الارقام، حط الجزء والصفحه برضه، وطبعه المكنز عملت نفس الشيء مع الارقام، راح حط في الهامش الجزء والصفحه، بحيث يبقى انت بردك لو هتروح لطبعه المكنز هتروح بردك للهامش وتدور على الجزء والصفحه. لو لا دي مش دي طبعه قرطبه دي، انما لو معاك طبعه احمد شاكر هتلاقي في الهامش بتاعه اهو، هتلاقي في الهامش مذكور الجزء والصفحه. بص يا شيخ، ده الشيخ احمد شاكر، ادي الجزء والصفحه. الجزء الاول صفحه 16. طب انت عايز الجزء الاول صفحه 17، يبقى اللي وراه هيتلاقيه مكتوب كده بالمنظر ده كده، ده في الكتاب نفسه. ما هو هتلاقي في الفهارس بيعزو للجزء والصفحه والرقم والرقم برضه. ده الجزء الاول صفحه 16.
بس هو العمليه يعني خدمه الفهارس دي
في طبعه واحده، ما هو دي تشتغل على كل الطبعات. الفهارس اللي معاك دي تشتغل على كل على كل طبعات، تشتغل على ما هو الكنز اهو برضه. الكنز يشتغل على الكنز.
هتطلع الصفحه ازاي؟
هتطلع الصفحه ازاي؟ ما هو بص احنا قلنا، بص اهو بس في الهامش يذكر لك في زي هنا يذكر لك ارقام ومع ذلك ذكر لك الجزء والصفحه الميمنيه بالظبط كده. وبس حاطط لك اسرائيل يعني ايه يعني بدايه صفحه 356 كلمه اسرائيل. فين كلمه اسرائيل اهي لا كل اول كلمه اسرائيل بدات الصفحه ايوه هيكون في الاطراف نفس الطريقه كده وفي جزء المسند الشيخ حمد شاكر ما هو موجود بردك على لامش الجزء والصفحه برده نفس اهو ما هو ادي الشيخ طبعا الشيخ حمد شاكر اهي اهو 1/16 الجزء الاول صفحه 16 طب ممكن خد بالك يكون يقدم لك مثلا خدمه فهرس افضل من دي كمان يعني ممكن دي كمان هو مش مغطي كل الاطراف يعني ممكن فهرس بسوري زغلول مش مغطي كل الاطراف ممكن يكون فهرس المكنز مغطي كل يعني فهرس الشيخ شعيب اللي هي 5 مجلدات مغطيه كل الاطراف يعني ممكن تلاقي مثلا هنا طرف حديث ممكن يعني ممكن ما تلاقوهوش لانه مغطاش كل الاطراف انما الشيخ شعيب ممكن يكون غطى كل الاطراف مش فاكر بصراحة اللي هو حديث أيوة 6/364
كل واحد بيبقى عنده شاف الحديث يبقى عنده المدى الأحمد شاكر مع الفهرس بتاعه ومع الأصل التاني بتاع
ما هو دي حسب يعني انا انت
بس عشان تسيب الارقام دي ممكن انا
اصلا برضو الارقام دي موجوده في كل طبعات يا شيخ
بس لازم يكون عندي الكتاب اللي فيه الارقام ده اللي هي هطلع صفحه 16 فيه زي اللي عندي
ده يغنيك برضك على الطبعه الميمنيه ده يغنيك على الطبعه الاصليه دي
طب انا ما استفدتش بيها حاجه قصدي اللي كنت هدور في الميمنيه ده هستفيد منه غير اللي اتطورت في الميمنيه
لو انت عندك الميمنيه بس خلاص لو انت عندك شيخ احمد شاكر بس يبقى انت استفدت من وموجود العزو فيه موجود
لازم تستفيد ده اذا كان عندي
طبعه الميمنيه لا ما انت يكفي ان انت خلاص انت كده تقول موجود في الطبعه بس ما تذكرش الميمنيه رواه الامام احمد او رواه احمد في المسند 1/16 يبقى انت كده خلاص مش لازم ترجع للميمنيه لان انت عندك الاسناد اهو موجود تمام ولو عندك طبعه المكنز نفس الشيء
لكن انا لو خرجت وقلت الحديث ده صح كذا جزء كذا احمد شاكر
خلاص يبقى انت كده مش لا الشيخ احمد شاكر يبقى انت لا يبقى هتقول تخريج برضو رواه احمد حديث مثلا 206 جنبها كده طبعه شاكر يبقى انت كده خرجت بالعهده بس بنقول الاصل جزء وصفحه انما لو انت خرجت الحديث برقم الحديث وجنبيه كده احمد شاكر او المكنز لازم هنا بقى تذكر لي ايوه طبعه انت مجرد مش هتذكر طبعه عشان في الاختصار فمثلا رواه احمد 206 شرطه مكنز او شاكر يبقى كده معروف حديث شيخ لا تغفلوا آل جعفر اللي هو السادس لا تغفلوا آل جعفر الاولاني معذره شيخ رمى الجمرة الكبرى انت رايت ليله اسره بك نعم يا شيخ 2197 تمام جزاكم الله خيرا تمام ممكن بقى المجموعة الأخيرة حديث نعم بالقل يعني موجود في الفهرس لو انت لقيت في الفهرس لا هتلاقيه يا شيخ في الاخر كده هنمسك الفهرس لا هتلاقيه يا شيخ هتلاقيه هو برضو انت عايز تعود ان انت تتعود برضك على الفارس يعني مهم جدا خد بالك ودي قاعدة مهمة جدا لأي اخ يعني بمجرد ما تمسك كتاب لابد ان تقرأ المقدمة الكتاب لان مؤلف الكتاب لابد بيحط لك القواعد اللي هو اتبعها في الكتاب فمهم جدا اقرأ مقدمة بسيوني زغلول، وعشان برضو فايدة لهمزة الوصل والقطع وبدأ بيهم ازاي وكلام ده كده، كل ده هو بيشير اليه وبيبينه في المقدمة بتاعته. فأي كتاب تمسكه لابد ان انت تقرأ المقدمة بتاعته، في كل تساؤلاتك في المقدمة هتلاقيها. نشوفه بس في الاخر. حاضر همشي. اللي هو ايه؟ لا، جمع المسند لصنيع الامام احمد. جمع المسند، وهو انتقى من 750 الف حديث. ما هو الامام عبد الله هو اللي رواه على ابيه، ولذلك انت هتلاقي حتى في اول كل حديث قال حدثنا عبد الله. طب مين حدثنا عبد الله؟ ومين من اللي بيقول حدثنا عبد الله؟ ما هو ده بنقول انت لما بتيجي تطبع كتاب بتطبعه على ايه؟ على مخطوطه. بتمسك المخطوطه، المخطوطه مين اللي زي مثلا زي ما ضربنا مثال اللي هو الحافظ اليونيني اللي هو اوثق نسخه لصحيح البخاري، اللي هي جت عن طريق الحافظ اليونيني، اللي هي طبعت بعد كده سلطان عبد الحميد طبعها، اللي هي اسمها وسميت باسم السلطانيه. الحافظ اليونيني في المخطوطه بتاعته بيذكر الاسناد بتاعه من اوله، هو من اوله، هو من اوله لحد سنده الى البخاري. فلما بيجي تطبع انت الحديث بتطبع الكتاب ممكن تذكر قال حدثنا البخاري، او ممكن ما تذكرش الامام البخاري، بتبدا على طول قال حدثنا الحميدي، لكن باقي الاسناد ما هو مش معقوله كل حديث هيذكر لك الاسناد من الاول اليونيني لحد الامام البخاري، هيبقى كتاب مطول جدا. ولذلك بيختصر على طول، يا اما يكون زي مثلا مسند احمد قال حدثنا عبد الله. مين اللي قال يا طيب؟ مين اللي روى عن عبد الله؟ غالبا اللي هو القطيعي اللي هو الراوي المسند عن عبد الله، بس مش لكن اختصارا ما بيذكرش كل مرة اسمه. ده عمله الشيخ احمد شاكر في الطبعة بتاعته، ان هو شال عبد الله وشال الامام احمد وذكر الاسناد على طول بتاعه. لكن خد بالك يعني الافضل ان انت تذكر عبد الله زي ما هي بتختلف من يعني بتختلف، بس المهم ان انت تكون وصلك ان السند متصل لصاحب المخطوطه اللي طبع الكتاب عليها، ومنع لطول السند، فممكن يذكر صاحب المصنف اللي هو الامام البخاري او ممكن لا يذكره، وهكذا يعني تختلف من كتب من كتاب لكتاب. نعم يا شيخ. نعم. يا شيخ السند موجود لحد الى الان، الى الان يعني مثلا اعرف مثلا الشيخ ظهير الرحمن المبارك فوري، الرجل ده تعدى 90 سنة والى الان هو اعلى اسناد في صحيح مسلم، وموجود اللي يعني عايش الرجل ده الى الان، ومعاه سند لصحيح مسلم ولا زال يعقد له مجالس التحديث، وكان اخرها في مجلس في ام القرى في تقريبا جامعه ام القرى، وكان صحيح مسلم يعني من ضمن بيتعمل لهم برنامج كده في يعني مجالس منتظمه بتعقد سنويا في جامعه ام القرى، وتقريبا هم خلصوا لسه من شهرين خلصوا السنن الاربعه، وتقريبا كمان اسبوعين هيبداوا في الصحيحين، بيجيبوا شيوخ معمرين اللي هم اصحاب المسانيد ولهم اسناد، وبيقراوا يعني صحيح البخاري بيقرا في اسبوع، صحيح مسلم برضك بيقرا في اسبوع، يقرا على الطلبه وفي الاخر. نعم بالظبط كده، وفي الاخر الشيخ بيجيز من سمع وبيجيز بالاجازه العامه يعني. فإلى الآن الإسناد دي خصيصة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الآن موجودة. الشيخ ظهير الرحمن المبارك فوري. نعم؟ لا 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 مش هو بتاع تحفة الأحوازي، لا. لا لا ما هو من الهنود كده يعني. يعني انما هو ويروي كتب المبارك فوري، خد بالك يعني يروي كتب عن المبارك فوري. ظهير الرحمن ده من الشيخ المعمم تجاوز تقريبا 90 يعني. نعم يا شيخ، لحظة شيخ مش. نعم لو حديث يا شيخ، انت عايز حديث؟ معذرة يا شيخ. ان الصلاة جامعة، انت معاك المجلد الاولاني. ان الصلاة جامعة، ان الاخوة اصحاب المجلد السادس لا تغفلوا آل جعفر. الأوائل السنبلية، ما هي شيخ المعتاد في مجالس التحديث هي القراءة كده. أيوة هي. أنت ما على فكرة بتبقى سهلة جدا لو أنت متابع الكتاب، مجرد ما أنت بتنظر للكتاب كده والأخ بيقرأ بطريقة الحدر السريعة، ما هو عشان يخلص ما بطريقة كان أكثر من كده، وكانوا حافظين، كانوا يحفظون صحيح البخاري صحيح مسلم عن تجارب يعني. انت لو تبعت كده وفي متابعة بتبقى الأمر سهل جدا 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 يعني. هي بتبقى في صعوبة في الأول، لكن بعينك على الكتاب ومع الحديث بتبقى الأمر سهل جدا 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 يعني. محمد بتاع السنبل ما هو عادة العلماء، عادة العلماء قبل كل مجلس تحديث قراءة المسلسل بالأولية. ده حديث يعني لابد كان العلماء معتدين انهم قبل ما يقرأوا اي كتاب يقرأوا المسلسل بالأولية، لاني بحيث تتحقق لك يعني يتحقق لك اللي هو اسمه مسلسل أولية حقيقية، بحيث يكون انت هذا الحديث هو اول حديث. لان المسلسل الأولية عبارة عن ايه؟ هو حديث عبد الله بن عمرو بن عاص ان قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. كل راوي يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول وهذا اول حديث سمعته من شيء من فلان، وهكذا، وهذا اول حديث سمعته من فلان. ده ولذلك اسمه مسلسل، تسلسل بهذه العبارة، وهذا اول حديث سمعته من فلان. فمعتاد ان اي مجلس تحديث يبدا من اي شيء ان هو يكون يقرا الاول من المسلسل الأولية، بحيث يكون الطلبة يكونوا اول حديث فعلا سمعوه من الشيخ هو الحديث المسلسل الأولية، وذلك بتكون أولية حقيقية. ده الحديث المسلسل بالمحبة، ده اسمه مسلسل بالمحبة. نعم شيخ، اللي هو حديث إن الصلاة جامعة. لا تغفلوا الرقم المجلد، لا رقم المجلد وصفة 6370. جزاكم الله خيرا. لا تغفلوا إن الصلاة جامعة. نعم شيخ. جزاكم الله خيرا. حديث أبو بكر الصديق، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك لك يا رب. أعتقد كده يعني كده يبقى في ممارسة عملية مع الفهارس، وممارسة عملية مع الكتاب. رجاء من الإخوة يكون لهم يعني زي الله يبارك. حديث تاني، جزء تاني. طب الصلاة لأول وقتها، لا استنى، مش هتلاقيه كده يا شيخ، انت مجلد السادس. مجلد السادس. لا كده خلاص يا شيخ، كفايه كده، خلاص كده. جزاك الله خير، جزاك الله خير كده. المقصد ان الاخوه لابد من التدريب العملي. اي اخ لابد ان هو يروح مكتبه، وعندنا مكتبه نور الاسلام، لابد ان هو يتعامل مع الكتب. وكل يعني احنا خدنا دلوقتي الطريقة الاولى، لسه لنا الأطراف وحناخد فيها كتاب مهم جدا اللي هو كتاب تحفة الأشراف. لابد بعد كده ان كل اخ ان هو يروح يعني يبقى فيه تعامل مباشر بينه وبين الكتب مع صحيح البخاري، يقرأ صحيح البخاري، يشوف برضو طريقة نسخة الشيخ أحمد شاكر، يطبق الكلام اللي احنا قلناه، يشوفه بعينه نسخة الشيخ أحمد شاكر، يشوف النسخ اللي موجودة في المكتبة، يبقى فيه ممارسة عملية، لأن المنهج عملي أكتر منه نظري. المنهج بتاعنا أصول التخريج عملي أكتر منه نظري، يختلف تماما عن تدريب الراوي، يختلف تماما عن التيسير. كل ده أنت بتحمل قواعد نظرية، قواعد النظرية دي انت خلاص تحملتها وركزت في مخك خلاص. طب هنعمل القواعد دي هنعمل بيها ايه؟ لازم ان انا اطبق تلك القواعد. بداية تطبيق تلك القواعد اللي انت درستها في اولى وتانية ان احنا لابد ان انا اخرج الحديث، ادور على طرق الحديث، بعد كده ادرس الاسانيد، بعد كده ان شاء الله السنة الجاية وأحكم على الرجال، ثم في النهاية أن أنا أحكم على الحديث عامة إذا كان مقبول أو مردود. إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله نأخذ اللي هو آخر شيء في الطريقة الأولى اللي هو كتاب الأطراف اللي هو طريقة الأطراف، ومن خلال كتاب تحفة الأشراف إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.